على الجهاد. نعم. فأجابه الفضيل بذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له فضيلة الجهاد، والفضيل أجابه بهذا الجواب ليبين له ارتياحه لهذه النصيحة وصدقه في نصيحته، وأنه تقبلها بصدر رحب، ما تكبر عليها أو استنكف منها أو استأنف، لا. وهذا حال الصادقين المؤمنين، إذا نصحهم أحد قبلوا هذه النصيحة بصدر رحب وشكروا للناصح. نعم. لكن ينبغي للناصح أن يكون صادقا، وأن تكون النصيحة سرا، تعمد النصيحة بانفراد، هكذا ينبغي الإنسان أن ينصح أخاه المسلم.
قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه، فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. فأملى علي الفضيل بن عياض، قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أثاب به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله.
الجهاد لا يعدله شيء بفضله، لأن الإنسان الفادي بأغلى ما يملكه وروحه، لكن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن أخلص نيته لله. وما يدل على فضيلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها.
أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب
في طوله
فيكتب له بذلك حسنات.
حسنات على النفس وعلى الوقت كما ذكرها. قالوا: أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن؟ الاستنان قيله معناه أن يعدو الفرس مرحي، يعني يلعب وحده ويرفع قوائمه، هذا هو الاستنان، هو أن يعدو بمراحين الفرس، أحيانا يطلق ويعدو ويمرح وحده ويأخذ شوط شوطين ثلاثة. فالمجاهد إذا ترك فرسه يمرح بنفسه يثاب على ذلك. فقال: أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن، يعني أنه يتركه يلعب وحده يمرح، لا يستن في طوله. الطول هي الحبل، هو حبله الذي يشد به، لأنه إذا أريد أن يترك له يمرح فإنه يطلق هذا الحبل، ولكنه يشد به ويربط إذا أريد إيقافه، أو يكون بيد راكبه إذا كان راكبا عليه. فقال: إلا يستن في طوله، يعني بحبله، لأن الحبل ترك له. فيكتب له بذلك حسنات، فإن السنات قبل منصوبة على أنها مفعول ثاني، وتقدير الكلام أن يكتب له الاستنان حسنات يعني يكتب له استنان فرسه حسنات، يكتب لصاحبه يعني المجاهد. بهذا ربطه صاحب الفتح رحمه الله، نعم، وبين هذه المعاني. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
هذا الواجب على العبد أن لا يريد بعمله إلا الآخرة، وليحذر من أن يريد بعمله الدنيا، فإن ذلك والعياذ بالله محبط للعمل.
الثانية تفسير آية هود:
أي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
والعياذ بالله، أنه يسمى عبد الدينار وعبد الدرهم وهو مسلم، إذا كان همه وقصده من العمل الصالح هذا المال والعياذ بالله.
الرابعة تفسير ذلك،
هذا تحذير من ذلك.
الرابعة،
لأن المسلم والمؤمن لا يكون إلا عبد لله، فالنبي سمى عبد الدينار وعبد الدرهم تحذيرا من ذلك. نعم. وبيانا لواقع، لأنه كالعابد له، إذا كان هو همه وهو قصده يكون كالعابد له، لكن المؤمن لا يكون لا يشاهه هم إلا برضا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له قصد من الوال إلا أن يكون وسيلة إلى غايات مشروعة وغايات محمودة.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإلا،
يعني الدليل على الإنسان إن يكون عبدا للمال وعبدا للجاه وعبدا للدنيا أنه إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى رضي وحمد، وإن منعه ما أراد من هذه الدنيا سخط، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. أو ربما بعض الناس ولى عملا صالحا إما إمامة أو أذان أو تدريس العلوم الشرعية وغير ذلك، من أعطي حقه حمد وشكر وقام من أمر، ومنع حقه ترك ذلك، هذا دليل على أنه ما أراد بهذا العمل الصالح إلا الدنيا والعياذ بالله. إذا كان إنسان لا يريد إلا الدنيا فليتجه إلى أعمال دنيوية بحتة، أما الأعمال الصالحة فلا يطلبها بالدنيا. نعم.
السادسة قوله: وإذا شيك فلن تقش،
هذا وعيد عليه. نعم. إذا شيك يعني إذا دخلت فيه الشوكة لا يستطيع إخراجها، انتقش يعني في المنقاش إخراجها، دليل على أنه إذا دخل في الشر فإنه لا يستطيع الخروج منه والعياذ بالله. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
الثناء على المجاهد الخفي الموصوف بتلك الصفات أنه يقوم بموكله من أمر حق القيام، حريص على الخمول وعدم الشهرة وعدم الذكر لإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والنبي أخبر قال له: طوبة طوبة، يعني أنه يدخل الجنة، طوبة في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثامن ما أشار إليه بقوله: ومنها استقبال القبلة أي الكعبة.
قال المصنف رحمه الله: الشرط الثامن، لازلنا نقرأ في كلام المصنف ما يتعلق بشروط الصلاة، وتقدم الكلام على بعضها، ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا الشرط بإجماع العلماء بإجماع المسلمين على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم.
أو وجهتها سميت قبلة لإقبال الناس عليها.
نعم، سميت القبلة قبلة لإقبال الناس عليها، لأن الناس يستقبلونها بوجوههم، ولذلك يقال: فلان أقبل على فلان إذا تلقاه بوجهه أقبل عليه، لذلك سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها في وجوههم.
قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام.
فلا تصح صلاة بدونه أي بدون الاستقبال.
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لكن على الأسف الشديد أن بعض الناس هنا وفي المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة والكعبة أمامه، هذه لا تصح صلاته، لأن العلماء بين رحمهم الله أنه من كان في المسجد فلا بد من إصابة عين الكعبة، يكون مستقبلا لعين الكعبة، لو انحرف عنها ولو يسيرا لم تصح صلاته، ومن كان خارج الحرم من أهل مكة يستقبلون المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبلون مكة. نعم.
إلا لعاجز كمربوط ومصلوب لغير
القبلة. فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لعاجز عن الاستقبال، كمن ربط وصلب في مكان لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإنه يعذر بذلك، لأن النبي عليه السلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا عجز الإنسان عن تحقيق ما وجب عليه فإنه يسقط في العجز عنه، لأن القاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز، أنه لا واجب مع العجز.
وإلا لمسافر وعند اشتداد حرب، وإلا لمسافر سفرا.
نعم، فيسقط استقبال القبلة للمربوط والمصلوب وفي اشتداد الحرب في جهاد، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة حتى في هذه الحال العظيمة وفي حال القتال، يصلي وإن كان غير مستقبل للقبلة فيسقط استقبال القبلة حفاظا على نفسه وعلى روحه، فلكنه لا يترك الصلاة، يتركها الصلاة بل يصلي وهو في حال القتال، هذا يدل على عدم شأن الصلاة في الإسلام. ولذلك كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والنبي عليه السلام يقول من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر.
وإلا لمسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا متنفل لا مفترض.
كذلك لا يجب استقبال القبلة للمتنفل، يعني للمصلي نافلة، المسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي نافلة فإنه يجوز له أن يصلي غير مستقبل للقبلة، بل حيث ما توجهت براحلته، حتى لو كانت على عكس القبلة تماما، راكب في السيارة أراد أن يتنفل فلا بأس، يصلي ويؤمي بالركوع بالسجود. وهذا من تيسير الشارع في النوافل، من تيسير الشارع وتوسيعه في أمر النوافل وتسهيله، ترغيبا للناس أنه سهل في أمر النوافل، وفي ذلك ترغيب لهم وحثا لهم. فلذلك يجوز في النافلة أن يصلي غير مستقبل القبلة، لكن الفريضة لا تصح إلا باستخمام القبلة، ولا تصح الفريضة حتى على الراحلة، لا بد أن ينزل على الأرض ويصلي، فلا يصح أن يصلي على راحلته، لأنه لا بد من القيام ولا بد من السجود على الأرض، وهو في الراحلة لا يتمكن من ذلك. أما في النافلة لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ويكفي أن يومي بالركوع بالسجود إيماء. وكما أنه يجوز الإنسان يعني في غير حال السفر أن يصلي جالسا وإن كان قادرا على القيام، كل ذلك من التسهيل والتيسير في أمن النوافل حثا عليها وترغيبا بها.
متنفل لا مفترض إذا كان يقصد جهة معينة،
قالوا إذا كان يقصد جهة معينة في سفره، لكن قالوا لو كان تائه ونحو ذلك أو لا يقصد جهة معينة وما يعبر عنه الفقهاء براكب التعاسيف الذي لا يقصد جهة معينة وليس له صوب، فهذا عندهم أنه لا يتأخص برخص السفر، لأنه لا يدري ماذا يمشي.
فله أن يتطوع سائرا لا نازلا ماشيا أو راكبا على راحلته حيثما توجهت به.
فله أن يتطوع سائرا لا نازلا، يعني المسافر له أن يتطوع حالة كونه سائرا إلى غير القبلة، لكن إذا كان نازلا يريد أن يستقبل غير القبلة لا ما يصح، لأنه إذا كان نازلا فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة.
ويفتتح متنفل في سفر الصلاة بالإحرام إليها أي إلى القبلة.
قال ماشيا أو راكبا حي على راحلته حيثما توجهت به راحلته، يعني وإن كان غير مستقبل قبلة، لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنه نزلت في التطوع، نزلت هذه الآية في التطوع، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الآية في التطوع، ويدل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يعني النافلة حيثما توجهت به، يعني إلى أي جهة وإن كان غير مستقبل للقبلة.
ويفتتح متنفل في سفر الصلاة بالإحرام إليها أي إلى القبلة وجوبا.
لكن عندهم رحمهم الله على المذهب أن المتنفل المسافر حالة كونه على الراحلة مثل على السيارة اليوم يصلي إلى غير القبلة، لكن عندهم يجب أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، ويستدل بذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة إلى القبلة ثم بعد ذلك يدع الراحلة فتوجه إلى حيث قصده. وقد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أو هو مستحب، مذهب الحنابلة أن ذلك واجب، ورواية الأخرى وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية أن ذلك ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط. قالوا لأن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين ليس فيها النص على النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة في حال استفتاح الصلاة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، ولكن هذا من باب الاستحباب إن تيسر له. إن تيسر له
بالدابة أو بنفسه إن لم يشق عليه، ويركع ويسجد أيضا
أو بنفسه، يعني إذا كان ماشيا على قدميه يستفتح إلى القبلة، وهذا أمره ميسور لأنه يستقبل ثم يمشي، لكن بالنسبة للراكب هذا يصعب عليه، لا سيما مثل السيارة لا يستطيع أحيانا أن يحرف بالسيارة، وهذا يعيق ويؤخر ويعطله. نعم، لكن بالنسبة لمن للمسافر على قدميه هذا أمره ميسور، إنما هي لحظة يستقبل جهة القبلة ويكبس ثم يمشي. نعم، ففرق بين من كان على الراحلة ومن كان مسافرا على قدميه. نعم،
ويركع ويسجد أيضا، أي كما يفتتح إليها أي إلى القبلة وجوبا ماش.
وكذلك قالوا إذا كان المسافر ماشي فإنه يفتتح الصلاة إلى القبلة، ويركع ويسجد أيضا إلى القبلة. والقول الأحلى أن هذا يعيق وأنه يشق عليه بالنسبة للركوع والسجود، وليس كالاستفتاح. الاستفتاح وهو ماشي يستفتح، يعني يفتتح الصلاة بالتكبير، قصدي يفتتح الصلاة بالتكبير وهو ماشي إلى القبلة، وهذا لا يشق عليه ولا يعطله، بخلاف الركوع والسجود. إذا كان في كل ركوع وسجود يريد أن يتوجه إلى القبلة ويسجد على الأرض في حال السجود، هذا يشق عليه ويؤخر ويعطله. فلذلك قول آخر وهو مذهب بعض أهل العلم أن ذلك ليس بواجب، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله بقوة ما عللوا به.
أي كما يفتتح إليها أي إلى القبلة وجوبا ماش فاعل يتنازعه يركع ويسجد، أي لتيسر ذلك عليه.
فاعل يتنازعه يركع ويسجد، يعني أنه فاعل الفعل يركع ويسجد، نسيت قلت وفاعل يركع ويسجد وفاعل لهما. نعم،
وأما الراكب فيركع،
يعني يركع الماشي ويسجد الماشي، هذا تقدير الكلام. نعم، واضح المراد يعني. نعم،
وأما الراكب فيركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما.
يقول إن أمكن الراكب أنه يسجد إلى جهة القبلة ويركع، يعني يومي بالركوع والسجود في القبلة، إن أمكن ذلك بغير مشقة فهذا أفضل، وإلا فلا يجب. نعم،
ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحبة
ويومئ بهما، يعني يومئ بالسجود وبالركوع إيماء. نعم،
وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة.
وراكب المحفة هذا مركب للنساء على البعير، مثل الهودج، يسمى قيل محفة لأن الخشب فيه تحف الراكب عن يمينه وعن يساره ومن أمامه، الخشب يوضع فهي تحفه، فلذلك سميت محفة.
والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة.
يلزمه الاستقبال في، نعم، ومثله الطائرة اليوم، مثله الطائرة، من صلى على الطائرة فإنه يمكنه الاستقبال القبلة ويمكنه الوقوف فيها والركوع والسجود على هذا المتيسر، مع أن الصلاة في الطائرة عند العلماء لا يصح الصلاة فيها إلا للضرورة، لأن الصلاة عندهم لا تصح إلا على الأرض أو متصلة بالأرض، أما الطائرة فإنها ليست على الأرض وغير متصلة بالأرض، ولذلك لا تصح الصلاة عليها، لا تصح الصلاة في الطائرة إلا إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي فيها. ولذلك إذا علم المسافر أنه يصل إلى بلده أو يقف في محطة في طريقه في الوقت فيؤخر الصلاة حتى تقف الطائرة، فإذا وقفت صلى فيها، لأنها إذا وقفت فإنها تكون على الأرض، أو إذا قدر أنه ينزل إلى المطار فيصلي فيه. فبين العلماء رحمه الله أنه لا يجوز أن يصلي في الطائرة إلا إذا اضطر، واضطراره ذلك أن يخشى خروج الوقت، فإن أمكنه أن يجمع وكان من يباح له الجمع مثلا بين الصلاتين قبل الرحلة، كان يسافر مثلا بعد الظهر بنصف ساعة، وكان المسافر يعني المطار خارج بلده، أما إن كان المطار في بلد مثل أهل جدة ما يجوز أن يجمعون في المطار، لأن المطار متصل الآن بجدة، لا يعتبر مسافرا حتى يخرج عن المطار. أما بالنسبة لأهل مكة مثلا إذا أرادوا أن يسافروا بالطائرة عن طريق جدة فهذا سفر، لأنهم إذا خرجوا من مكة كانوا مسافرين. فها مثلا من أراد أن يسافر وكانت رحلته مثلا بعد الظهر مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق أو خمس دقائق، يعني بعد الدخول الوقت، ويعلم أن سفره طويل، فإنه يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر وينوي جمع التأخير إذا وصل. لكن لو قدر أن وقت الطيران يأخذ وقتا طويلا كان يدفع عليه وقت الظهر والعصر والمغرب وهو في الطائرة، كما في الرحلات الطويلة التي تأخذ عشر ساعات وثمان ساعات، فيركب الطائرة قبل دخول وقت الظهر ويعلم أنه لن يصل إلا مثلا بعد المغرب، ففي هذه الحالة يمر عليه وقت الظهر والعصر وهو في الطائرة. في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يجوز أن يؤخر، ويصلي قائما مستقبلا القبلة، لأن هذا ولله الحمد متيسر، بل بعض أنواع الطائرات يجعل فيها مكان خاص للصلاة ويضع فيه أيضا علامة على القبلة، جزاهم الله خيرا على هذا العمل ويشكر من عمل ذلك. فهذا هو الحكم الشرعي. وأيضا مثل صلاة الفجر، وهذا اللي تحصل للناس كثير، ربما يقع الإنسان آخر الليل قبل الفجر بنص ساعة، وقت الفجر وقت ضيق، فيصلي ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس، لا يجوز له ذلك، لأنه لله الحمد يمكنه أداء الصلاة قائما مستقبلا للقبلة. لكن إذا علم أنه يصل في الوقت كما في الرحلات القصيرة أو كان رحلة طويلة ومشى مبكرا ويعلم أنه مثلا يصل في الوقت، فإنه يؤخر الصلاة حتى يصليها على الأرض. نعم.
ومن قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين ففرضه إصابة عينها.
يعني يبين المصنف أن من قرب من الكعبة يعني داخل المسجد الحرام وأمكنه معاينتها أو أن يخبره ثقة أن هذه جهة الكعبة كان يحول بينه وبينها مثلا سارية كان في مؤخرة المسجد أو إنسان مكفوف لا يبصر فوجهه إنسان إليه، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وهنا ولله الحمد هذا متيسر في المسجد الحرام، حتى الذي بعيد في أطراف المسجد وضعت هذه الخطوط التي تدله على القبلة، لأن هذه وضعت عن معرفة ودقة على أن الذي يستقبل القبلة بناء على هذه الخطوط فإنه يكون مستقبلا للكعبة، فيجب عليه أن يلتزم بذلك حتى يكون مستقبلا لعين الكعبة، بل وضع هذا في الساحات ولله الحمد. نعم.
ففرضه إصابة عينها ببدنه كله،
لابد أن يصيب عين الكعبة ببدنه كله، فلا يخرج شيء من بدنه عن استقبال الكعبة. نعم.
بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول،
يعني لا يضر أن يكون عاليا عن الكعبة، كمن يصلي مثلا في السطح، الذي يصلي في سطح المسجد هذا عالي على الكعبة، هذا لا يضره، كمن يصلي في مسجد في جبل أبي قبيس ونحو ذلك، أو يكون نازلا عنها كمن يصلي في البدروم، هذا لا يضره. نعم. لأنه مستقبلا لها. نعم.
ومن بعد عن الكعبة ففرضه استقبال جهتها.
ومن بعد عن الكعبة فرضه استقبال جهتها، جهة الكعبة. والعلماء بينوا أن من كان داخل المسجد يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد في مكة يستقبل المسجد، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. نعم.
فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا،
فلا يضر التيامن والتياسر عرفا، هذا لغير من أمكنه إصابة عينها، أما من يمكنه إصابة عينها فإنه يضر، لكن من كان خارجا عنها انحرف عنها يمينا أو يسارا عن جهاتها فإنه لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة، وإلا قد لا تكون القبلة كذلك، لكن في من كان في الشمال أو في الجنوب فتكون القبلة ما بين الشرق والغرب، لكن من كان في الشرق والغرب لا، ما تكون بين الشمال وبين الجنوب. واضح؟ نعم.
إلا من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته
إلا من كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قبلته أن مسجد النبي قبلته مضموطة، لأن النبي عليه السلام يستقبل عين الكعبة، لأن جبريل هو الذي أعلمه بموضع القبلة، فهو عن يقين لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو عن يقين أن هذه هي القبلة، فلو انحرف يسيرا عنها فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه إخبار عن يقين أنه مستقبل لعين الكعبة.
ويعمل من جهل القبلة بخبر مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا عن يقين حرا كان أو عبد رجلا أو امرأة.
إيه، ويعمل من جهل القبلة، إنسان يجهل القبلة فيعمل بخبر مكلف، إذا أخبره مكلف عادل ثقة، المكلف هو البالغ العاقل وعارفا بالقبلة أخبره، فإنه يجب عليه أن يقبل خبره.
ويعمل أيضا بمحراب إسلامي، لأن
ويعمل بالمحاريب الإسلامية، يعني بالمسجد، إذا جاء إلى بلد لا يدري أن القبلة ينظر إلى قبلة المساجد فيها، أو حتى إذا وجد مسجد على الطريق فإنه يعمل بالمحاريب، لأن هذه المحاريب الغالب أنها لم توضع إلا عن يقين أو غلبة ظن يقوم مقام اليقين، والناس يقرونها ويجمعون على صحتها، فلذلك إذا وجد محارب إسلامية فإنه يعمل بها، لأنه أجمع العلماء على جواز العمل بالمحاريب الإسلامية.
لأن الاتفاق،
لأنه لو كان وضعها خطأ لما أقرها الناس ولما أقرها أهل العلم.
لأن الاتفاق عليه مع تكرار الأعصار إجماع، فلا تجوز مخالفته حيث علمه للمسلمين،
يعني إذا علم أن هذا محراب للمسلمين فلا يجوز مخالفته.
ولا ينحرف. ويستدل جاهل القبلة عليها في السفر بالقطب،
يبين الآن المصنف علامات القبلة لمن كان مسافر في البرية ليس عنده مسجد وليس عنده أحد يخبره، يقول هناك علامات يعرف بها القبلة كالشمس والقمر والنجوم، يعرف بها الناس أو بعض الناس الذين يعرفون مواقع النجوم يعرفون جهة الكعبة، لأنه عز وجل هو علامات وبالنجم هم يهتدون إلى الطرق وإلى الجهات، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى الأفلاك هذه بحكمة باهرة ودقة بالغة لا تختلف طوال العام، هذه الأفلاك في أمكنتها وفي سيرها لا تختلف شعرة واحدة، وهذه آية من آيات الله أن الله أجرى هذه الأفلاك السماوية لمصالح عظيمة لمصالح خلقه، أجراها بدقة بالغة وهي لا تختلف أبدا، فلذلك الذي يعرف هذه النجوم ويعرف مواقعها فإنه يستدل بها على جهة الكعبة، مثل القطب، القطب دائما يكون في الشمال، فإذا عرف القطب أنه في الشمال عرف الجنوب وعرف الشرق وعرف الغرب وعرف أيضا جهة الكعبة من وكذلك يعرف غروب الشمس تغرب نحو المغرب وطلوعها نحو المشرق، فيستدل به على جهة الكعبة.
نجم خفي شمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الراحة في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان،
كلها نجوم هذا الجدي والفرقدان.
يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر
بمصر، كل أخ مفارقه أخوه لعم أبيك إلا الفرقدان، يعني والفرقدان إلا هنا بمعنى واحد.
وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزال
يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام، لأن القطب هذا نجم شمالي، فيكون بالنسبة لأهل الشام يكون خلف ظهورهم.
لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. ويستدل عليها
على عاتقه الأيسر بمصر. وعلى عاتقه الأيمن إذا كان في العراق.
ويستدل عليها أيضا بغيره، أي غيره،
ويستدل عليها
ويستدل عليها أيضا بغيره، أي غير القطب كالشمس والقمر.
هو يستدل لأنه فعل متقدم، يستدل جاهل القبلة.
ويستدل عليها أيضا بغيره، أي غير القطب كالشمس والقمر ومنازلهما، فإنها تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل وخفيت لزمه، ويقلد إن ضاق الوقت.
يعني إذا ما استطاع أن يتعرف ولا عنده قدرة على ذلك فإنه يقلد من يثق به.
ولا يتبع مجتهدا خالفه،
يعني لو كان اثنان كل منهما عنده آلة الاجتهاد، يعني الاجتهاد له آلة، مو الاجتهاد بس مجرد الخلص والظن، لا، الاجتهاد له آلة، عنده يعني معرفة بالاتجاهات، فالمجتهدان لا يقلد أحدهما الآخر، يعني إذا اختلف كل يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده. هذا قال قبلة هنا، وقال آخر لا قبلة هنا، وكل منهما مجتهد يعني عنده معرفة بالجهات، فلا يقلد أحدهما الآخر، يصلي كل إلى جهته. لكن إذا كان أحدهم لا يعرف شيئا من ذلك، إنه يتبع من يعلم ويقلده.
وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع مقلد بكسر اللام لجهل أو أعمى
الأوثق
أو عمى
لجهل
أو عمى الأوثق منه.
نعم، المقلد يعني إذا اختلف اثنان وهو مقلد عامي أو جاهل أو أعمى لا يمكن أن يستدل على ذلك، يقلد أوثق الاثنين الذين اختلفوا في القبلة، أوثقهما عنده في نفسه. نعم، أوثقه من حيث الديانة والمعرفة والإصابة. نعم،
الأوثق من مجتهدين، أي أعلمهما عنده وأصدقهما وأشدهما.
أعلمهما بأمور القبلة، ما هو أعلمهما مطلقا، لا، أعلمهما بأمور القبلة. فقد يكون إنسان عالم جليل وفقيه كبير لكنه لا يعرف هذه العلامات، ويأتينا إنسان عامي لكن يعرف الجهات تماما، فأيهما نأخذ في هذه المسألة؟ نأخذ بقول العام. ليش؟ لأننا نحتاج إلى إيش؟ لا معرفة الجهاد، فنأخذ قوله في إيش؟ في تحديد الجهاد. قد يكون عالم كبير لكن لا عنده ليش. الكلام على بعض الأدلة التي ساقها المصنف بالتحذير من أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وتقدم الكلام على هذا فيما مضى من الدرس وقراءة كلام الشارح عليه. وبقية الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة الدنيا وحذر منها وبين أنواعا من عبادة الدنيا يقع فيها بعض الناس، وهي عبادة الدرهم والدينار، عبادة المال والعياذ بالله، فلا يكون هم الإنسان ولا قصده إلا تحصيل المال، فيسعى في تحصيله من أي سبيل عرض له أو أي طريق لاح له، فلا يفرق بين حلال ولا يفرق بين حرام، فهمه وقصده كله تحصيل هذا المال والعياذ بالله. فهذا نوع من أنواع عبادة الدنيا، فعبد هذا المال والعياذ بالله. ولكن المؤمن إنما يحرص على المال بقدر ما يحتاج إليه، وحرصه عليه لا يمنعه عن عبادة ربه وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، واجتناب ما حرم الله تعالى عليه من الأموال المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير، وحذر من الحرص على الدنيا وعبادة الدنيا إما بتحصيل المال أو بتحصيل الجاه أو بتحصيل الرئاسة أو السمعة، كل ذلك من أنواع الحرص على الدنيا الذي قد يحبط عمل الإنسان أو قد ينقص ثوابه ويضعف إيمانه. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك غاية التحذير. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض صفات أهل الإيمان وصفات أهل التقوى، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى هذه شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يبلغ منتهاها، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يعني آخذ بمقود فرسه في سبيل الله، يعني أنه يجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، يعني أن اشتغاله للجهاد شغله عن الاعتناء برأسه، فرأسه أشعث أي أنه منتفش الشعر لا يبالي بتحسين شعره لانشغاله بعبادة الله وبطاعته والقيام بالجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، كذلك قدمه مغبرة، وربما كانت ثيابه ردة، كل ذلك لانشغاله بما هو أهم من ذلك وهو الجهاد في سبيل الله، فلم يلتفت إلى حاله بسبب توجهه إلى الله تعالى وانشغاله بهذه العبادة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كان في حراسة الجيش ووكل إليه ذلك الأمر وجعل حارسا من حراس الجيش قام به على خير وجه واجتهد في هذا العمل، إن كان في الحراسة كان فيها، كان في الحراسة يعني كان قائما بحق الحراسة بحق القيام، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة هي مؤخرة الجيش، يعني وإن وضع في مؤخرة الجيش قام بما وكل إليه من عمل حق القيام، فهو لا يهمه أن يكون في مقدمة الجيش أو يكون مشهورا أو يكون مذكورا، لأن همه هو رضا الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يهمه أن يكون مشهورا أو يكون مذكورا، لأن هذه مقاصد دنيوية يربو المؤمن بنفسه عنها ولا يلتفت إليها، إنما يقصد وجه الله وإنما يقصد ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال: إن استأذن لم يؤذن له، هذا دليل على حرصه على عدم الشهرة وحبه للخمول، وهكذا الذي ينبغي للمؤمن أن لا يكون قصده في هذه الدنيا حب الشهرة وحب الاستعلاء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أما من يريدون الجبروت على الناس ويريدون السلطة والرئاسة وحب الجاه والشهرة فهذا ليس لهم في هذه الدنيا إلا ما أرادوا، وقد يحصل لهم ما أرادوا وقد لا يحصل، لأن الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فالله سبحانه وتعالى إما أن يوفيهم ما أرادوا ويحقق لهم ما قصدوا، لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب والعياذ بالله على ما عملوا من عمل بهذه النية السيئة. وقد لا يحصل لهم شيء مما أرادوا، فقد يحرمهم الله ما أرادوا في الدنيا ويحرمهم الثواب في الآخرة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني الله يقول: عجلنا له فيها ما نشاء، يعني الذي نشاء لمن نريد، قد يعطيه الله سبحانه وتعالى ما تمنى في هذه الدنيا أو أكثر مما تمنى، وقد يعطيه ما تمنى أو أقل مما تمنى، وقد لا يعطيه شيء مما تمنى من هذه الدنيا ثم لا يحصل له في الآخرة شيء، وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. أما هذا الرجل المؤمن الذي لم يقصد إن الله والدار الآخرة فهو لا يسأل عن الدنيا ولا يعبه بالدنيا، وليست الدنيا عنده قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ليست لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام، وكان يجوع يوما ويشبع يوما، بل كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يأكل إلا التم والماء، يمر عليهم الشهر والشهران والثلاثة. تقول عائشة وإنما طعامنا الأسودان، تعني التمر والماء، فلا يهمهم هذه الدنيا ولا يهمهم زخرفها. فهكذا الذي ينبغي للمؤمن. فلذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن بذلك، بأنه ليس له هم إلا وجه الله والدار الآخرة، ولذلك يخلص في عمله ويخلص لله تعالى في قصده، ولا يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا، ولا يأبه بمظاهر الدنيا وبزخرفها. فلذلك في أي مكان وضع فيه أو كلف به من الأعمال الصالحة قام به على وجهه خير قيام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وصفه الدال على حبه للخمول وحرصه على عدم الشهرة، فقال إن استأذن لم يؤذن له. إن استأذن يعني على أمير أو على وجيه أو على رئيس لم يؤذن له، لأنه ليس من ذوي الوجاهة، لكنه عند الله وجيه وله مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لأن ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى ليست بهذه المعايير الدنيوية عند الناس، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الميزان والمعيار عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو هذا إن استأذن لم يؤذن له، لأنه غير معروف وغير مشهور عند الناس، فلذلك لا يأبه ولا يبالون برده وحرمانه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع في أحد يعني طلب الشفاعة لأحد لم تقبل شفاعة، لأنه ليس ذا جاء وليس ذا مكان عند الناس، لكنه عند الله ذا مكانة عظيمة. وهذا هو المهم، أن يكون الإنسان له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. أما المكانة عند الناس فهذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر رب أشعث أغبى لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا لأبر الله تعالى يمينه، دليل على عظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن تكون عليه حال المؤمن، أن يقبل على الله تعالى وأن يخلص لله تعالى في سائر أعماله، ولا يكون في قصده وفي نيته شيء من مظاهر الدنيا، لأن مظاهر الدنيا هذه زائلة، ولا يعلم الإنسان عن مقامه في هذه الدنيا وهل يحصل له ما أراد أو لا يحصل. لكن المؤمن الصادق الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله ويقينا بالله وثقة بالله عز وجل ليس له هم إلا الله والدار الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله طوبى لعبد، رواه الإمام أحمد.
لعله هو الإمام أحمد لأنه يصح حديث آخر، أما هذا الحديث هو في صحيح البخاري، فلعل هذا خطأ مطبع. روى الإمام أحمد.
روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبي السب،
هذا نعم ضعيف عند المحدثين، نعم.
قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري،
دراج هذا وارد اسم كثير شاعر دراج.
قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني.
ما هو طوبى لمن آمن بالنبي، لأن الإنسان قد يرى النبي ولا يؤمن به، هذا ليس له طوبى والعياذ بالله، كما في كثير من المشركين الذين رأوا النبي ولم يؤمنوا به، المهم هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن حصل معه رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبة فهذا مزيد فضل ومزيد إكرام من الله عز وجل، وإلا ما هو طوبى لمن رأى النبي، فكم من شخص رأى النبي ولكنه كفر به والعياذ بالله، فهذا ليس له طوبة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي ورأى النبي وعم النبي، ومع ذلك لم ينفعه رؤية النبي ولم ينفعه قربه من النبي لعدم إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال له رجل وما طوبى.
الإيمان العمل الصالح، من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حصلت له السعادة. نعم.
قال له رجل وما طوبى، قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. له شواهد في الصحيحين. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض زهرها رياض وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار.
هو الطين. نعم.
يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبيناهم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعز وورعها كخز المرعز من لينه، عليها رجال ألوان عاليها رجال
عليها
رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق.
لا عليها رجال. نعم. يركبها رجال. نقلت أن رحال يعني من راح. نعم.
عليها رجال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيقونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطى من الفراش خبا من غير مهنة. يسير الرجل
يعني يخبون بها خبا، يسرعون بها، وهذا وصف عجيب لهذه، ولكن الإنسان لا يستغرب هذا الوصف، لأن الآن الناظر إلى هذه الآلات الحديثة لا سيما مثل الطائرات وما فيها من مراكب مريحة وفرش وثيرة حتى أن الراكب ينام ويأكل ويشرب ويتحدث إلى من جالس وكأنه جالس في بيته، هذه آية من آيات الله، فهذا الوصف قريب من هذه، ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بوفرة بأن فرشها وثيرة والراكب يتحدث إلى الراكب بجواره، وهذه آية يعني يتحدث إليه ويأكل ويشرب، فهذا لا يستغرب إذا نظر في هذه الآيات الحادثة والحاصلة في وقتنا، فنعيم الجنة لا يقاس به شيء من النعيم إطلاقا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الآيات آيات تقود إلى الإيمان وتدعو إلى اليقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه: لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها.
أي مثل المقاعد هذه ما يصيب أحد منها، كل في مكانه ما يتحرك ويتحدث إلى من جواره براحة، ويأكل ويشرب ويتحرك ويتوضأ ويصلي وهو على هذه الراحلة. نعم. ويكلم أقسم في هذه الأرض وهو على تلك الطائرة، أي على تلك المركب.
ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى أن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه.
هذه آية عظيمة، أن الشجرة إذا أقبلوا عليها تنحت عن طريقهم. هذا اليوم لا يستغرب، يعني من العقول الآن تتصور مثل هذه الأباب التي إذا أقبلت عليها انفتحت. هذه آية، إذا أقبلت على الباب الآن بسبب الكهرباء انفتح هذا الباب. فكذلك نعيم الجنة أعظم من هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر لهذا لعباده في آخر هذا الزمن حتى يستدلوا به على نعيم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منها. هذا لا يستغرب، يعني هذا شيء مشاهد الآن ندركه ونراه. في السابق كان هذا شيء عظيم ربما لا تتخيله العقول، لا تتصدق العقول. أما اليوم جميع ما ورد في هذا الوصف يعني شيء مشاهد. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة.
قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك
الجلال والإكرام.
وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إننا
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. هذا المهم، أن يخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب إذا خلى بينه وبين الله، خشى الله سبحانه وتعالى، وتحميل هذه الخشية على امتثال أمر الله والكف عما نهاه الله تعالى عنه وحرمه عليه، هذا دليل صدق الإيمان. أما الخشية أمام الناس فالله أعلم بها، هذه ليست ميزان للتقوى وليست علامة على صدق الإنسان إذا خشى أمام الناس وظهرت خشيته أمام الناس. المهم هو الخشية إذا خلى بينه وبين الله، ولذلك كان من ضمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ما عنده أحد يرائيه، لكن أما الخشوع والخشية والبكاء أمام الناس هذا ما حذر الله أعلم، قد يكون صادق وقد لا يكون. وقد جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد الصحابة فبكى رجل حتى ارتفع صوته من البكاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الصوت؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا أهلكه الله. لوعيد شديد، فليحذر الإنسان أن يظهر منه خشوع. لا، المؤمن الصادق يحرص أن لا يظهر منه خشوع الخشية أمام الناس قدر استطاعته، ولا يظهر. إن كان صادقا فليخشى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر أبو أمامة رضي الله عنه على رجل يصلي ويبكي فقال أنت لو كان هذا في بيتي، أما أمام المسجد فهو محل نظر. أبو أمامة رضي الله عنه قال هذا أنت لو كان هذا في بيت لما رآه يصلي ويبكي. لكن المؤمن يحرص على أنه لا يظهر أمام الناس بشيء زائد من تقوى وخشية، لا، كن صادق خاش، خلي هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بكاء بين يدي الله وتضرعك بين يدي الله إذا كنت قادرا، كل ذلك من حرصهم على البعد عن الرياء.
قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حقا.
لكن إذا غلبت الخشية الإنسان ونتمكن، هذا الإنسان لا يلام عليه، لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على عدم إظهار شيء من ذلك قد استطاعته. ولكن إذا غلبه ذلك فإنه لا يؤخذ به. ولكن لو تعمد الخشية في الصلاة فالصلاة تبطل بذلك، لأنه بان منها الحرفان. في بعض الناس ربما يتعمد البكاء وهو يصلي، هذا والعياذ بالله على حظ عظيم، وتمت الصلاة لأنه بان منه حرفان. والفقهاء رحمه الله ذكر أنه إذا بان منه حرفان في الصلاة بطلت صلاة. لكن المؤمن لا يحرص ألا يظهر منه شيء من ذلك، لا في صلاة ولا في غيره أمام الناس. إذا كان صادقا، إذا خلى بينه وبين الله سبحانه وتعالى فليبكي ما شاء.
قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنية.
وهذا الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده أن الآخرة ليس فيها أمن أبد، ليس فيها إلا الأمن والطمأنينة والسعادة وعدم الهم والغم والنعيم الدائم.
فيسألونه حتى أن أقصرهم أمنية ليقول ربي، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك.
هذا قصرت به أمنيته قاصرة، تمنى أن يكون له مثل ما كان في الدنيا من أولها إلى آخرها. وقال الله سبحانه وتعالى أمنيتك قاصرة، لأن قدرة الله وعطاء الله لا حد له.
ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم.
نعم.
فيكون فيما يعرضون عليهم
برازيل مقرنة،
فيكون
نعم النعيم الله أعلم،
فيكون فيما يعرضون عليهم برازين مقرنة، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فروش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان
لها باطنة ولها ظاهرة، هذا
في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيها، ولا طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة.
ينفذ يعني أنه يخرج الضوء على غلظ القبة، يخرج منها من قوة نورهما. نعم.
يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك، ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى.
جعل الله وإياكم من أهلها.
قوله أشعث مجرورة بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإثم،
يعني طائر شعر يعني منتفش شعر،
أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حامية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم.
يعني أنه لا يبالي في أي مكان وضع، لا يبالي ولا يهمه ألا يوضع في المقدمة، المقدمة للعلية من القوم يظهرون يبرزون، لا هو لا يهم ذلك، في أي مكان وضع قبله، لأنه ليس له قصد الظهور أو الشهرة أو شيء من أمور الدنيا، لا ليس له قصد إلا الله والدار الآخرة.
قال الخلجاني المعنى
عندي الخلقان
قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد مكانه،
لا يفقد
مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة، قوله إن
استحل لا بعدهما عن الشهرة، الغالب ما يوضع فيهما إلا أقل الناس قيمة عند الناس يعني.
قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله.
ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه السلام مر به رجل قال ما ترى ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له وإن خطب أن ينكح أن يزوج. ثم مر رجل يعني الأول كان ذا هيئة، ثم مر رجل ليست له هيئة يظهر عليه الفقر وحاله رفته، فقال ما ترون هذا في فلان؟ قال هذا حري إن تكلم أن لا يسمع وإن خطب أن لا ينكح لا يزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا خير من الأرض من ذاك. فأمور الدنيا هذه ليست معيار عند الله سبحانه وتعالى وليست نفسيات. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحذر من أن يتعرض لأحد من عباد الله أو يحتقر أحدا من الناس لكونه ليس له قيمة عند الناس أو ليس ذا جاء. فكم في زوايا من خبايا، كم في من هناك من الأولياء والصلاحة لا يعلم بهم أحد، بل هم عند الناس لا قيمة لهم، لكن لهم عند الله تعالى قيمة عظيمة. فعلى المؤمن أن يحذر من أن يحقر أحدا من عباد الله من عباد الله أو أن يسخر منه. لا، المؤمن الصادق دائما يحقر نفسه ويتهم نفسه بالتقصير في جانب الله ويظن بإخوانه خيرا، هذا الذي ينبغي للإنسان.
قوله وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع،
هذا غضب عظيم فات غير
يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع له في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس.
لا يبدو هنا في صام، ولعل تقديره أنه يعني قال في ترجمة عبد الله بن المبارك بسنده يعني بسند ابن عساكر عن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات حتى يصح الكلام. أما كلام واضح الصرح أقول يقدر الكلام. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك بسنده عن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أو سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس. طرسوس هذا بلد في الشام قريب من دمشق.
وواعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة.
نعم الفضيل هذا من أمة أهل الزمان، كان من أمة الإسلام المشهورين بالزهد وبالورع، وكان مقيما في مكة. نعم.
في سنة 70 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب.
الرهج هو الغبار، السنابك إلى أطراف الأرض، وقد تطلق أيضا على أطراف الحافل يعني غبار عن حافل حافل عن الفرس.
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخال نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب.
هذه نصيحة من عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك مشهور من أئمة أهل زمانه رحمه الله، وكان أيضا مشهور بكثرة جهاده في سبيل الله. والفضيل بن عياض كان من أشهر العباد وكان عابد زمان رحمه الله، وكان مقيما في مكة، فنصحه وذكره بفضل الجهاد وعظيم منزلته.